بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن مقتضى دليل المشهور هو عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري. الكلام في مسقطات خيار الغرب. ذكر عدة مسقطات. المسقط الأول قال هو أن يكون الإسقاط بعد العقد. المسقط الثاني أن يكون الإسقاط في ضمن العقد. الثالث من المسقطات لخيار الغابن هو تصرف المغبون، نعم، تصرف المغبون بعد علمه بالغبن. هذا المسقط الثالث كان. والآن كلامنا في المسقط الرابع، وهو تصرف المغبون المشتري، نعم، تصرفا مخرجا عن الملك، حتى وإن كان هذا التصرف قبل علمه بالغبن. هذا هو المسقط الرابع. كما ترى أن عنوان المسألة تصرف المغبون المشتري، تصرفا مخرجا عن الملك حتى لو كان التصرف قبل علمه بالغابن. إذن انحصر هذا المسقط بماذا؟ بالمشتري المغبون. يمكن أن يتصور بأن هذا المسقط هو خاص بالمشتري المغبون، وأما إذا كان البائع مغبونا وتصرف هذه التصرفات المخرجة عن الملك قبل علمه بالغبن، قد يتصور الإنسان بأنه لم يكن مسقطا لخيار الغبن. فلذا يريد الشيخ الأنصاري الآن بعد أن فصل المسألة، يريد أن يقول بأنه الظاهر لا فرق بين كون المغبون مشتريا أو بائعا. نقبل بأن الفقهاء عنونوا المسألة وخصوها بماذا؟ بالمغبون المشتري، ولكن الظاهر أن المغبون مطلقا سواء كان بائعا أو مشتريا، هذه الأحكام التي ذكرناها وهي المسقطية، سقوط خياره يكون متحققا. إذن الحكم يلزم كل مغبونين. ثم يذكر كلاما للعلامة في التحرير، يقول بأن العلامة يصرح تصريحا في بداية المسألة بأن المغبون لو تصرف هذه التصرفات، نعم، سواء كان المغبون بائعا أو مشتريا، وبعد ذلك قال ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد، وأما إذا كان التصرف موجبا لعدم إمكان الرد مطلقا، هذا المفهوم مطلق، سواء كان هذا التصرف المفوت للرد حاصلا من المشتري أو من البائع، هو مسقط لخيار غبنه. إذن هذا هو مقتضى دليل المشهور، وهو شنو؟ وهو نفي الضرار، لأنه دليل المشهور الذي قال بثبوت خيار الغبن هو نفي الضرار، نعم. وأما إذا تصرف المغبون تصرفا مخرجا لهذا الأمر، فيكون القول بثبوت خياره على الرغم من هذا التصرف يكون موجبا لإضرار الغابن، فيكون ولا ترجيح لأحد الضررين على الضرر الآخر، كما هكذا كانوا يستدلون، فلذا يقولون بالسقوط. إذن لا فرق بين المغبون أن يكون مشتريا أو بائعا. ثم يقول الشيخ الأنصاري طبعا هناك من الفقهاء من خص عنوان المسألة بالمغبون المشتري. واللطيفة أن الشيخ الأنصاري عندما عنون المسألة عنونها بتصرف المغبون المشتري تبعا للقول. يقول هذا الحاصر بالمشتري إذا كان من باب الغالب، لأنه غالبا ما يكون المشتري هو المغبون ونادرا ما يكون البائع مغبونا، هذا الكلام نقبله، أو لا من باب المثال نقبله. وأما إذا كان هذا الذكر خصوص المشتري من أجل الحاصر بكون هذا الحكم ثابت لخصوص المشتري المغبون دون شموله للبائع، هذا كلام لا دليل له، لا يدل دليل على خصوص الحكم بالنسبة إلى المغبون المشتري دون البائع، لا يوجد عندنا دليل يخص ذلك. نعم هناك توجيه واحد، أنه دليل خيار الغبن هو نفي الضرر عن المغبون، صحيح؟ فإذا في أي مورد يحصل الضرر بالنسبة إلى المغبون، هذا نفي الضرر يثبت ماذا؟ الخيار لهذا المغبون حتى ينفي عنه الضرر. إذن متى يرتفع دليل الخيار وهو نفي الضرر؟ فيما إذا تصرف المغبون مع علمه بكونه مغبونا، هذا بعد هو إقدام سوف يكون. وأما في مسألتنا هو تصرفه قبل علمه بالغبن، فتصرف المشتري قبل علمه بالغبن سوف يكون ماذا؟ مخالفا لدليل الخيار. دليل الخيار هو نفي الضرر، نفي الضرر يثبت خيارا للمغبون. متى يرتفع هذا الدليل؟ إذا كان المغبون عالما بأنه مغبون ومع ذلك تصرف. وأما إذا كان قبل علمه ومع ذلك تقولون بسقوط خياره، هذا خلاف القاعدة، خلاف القاعدة. وكل حكم إذا كان خلاف القاعدة إنما يقتصر فيه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن الذي قام الإجماع على سقوط خياره فيما إذا تصرف هذه التصرفات المخرجة عن الملك إنما هو خصوص المشتري، هذا الذي قام عليه الإجماع. ونحن نعلم بأنه خلاف الحكم الذي يكون خلاف القاعدة يجب علينا أن نلتزم به بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ماذا؟
خصوص المشتري.
هو خصوص المشتري. هذا هو التوجيه الوحيد الذي يمكن أن يوجه العنوان الذي طرحه الفقهاء عندما قالوا تصرف المغبون المشتري من هذه الناحية، وإلا من حيث الدليل شيء واحد ولا فرق بين البائع المغبون أو المشتري المغبون. زين، طبعا قلنا بأنه أي التصرفات تكون مسقطة فيما إذا كانت موجبة للخروج عن الملك، أو لا الملك موجود ولكن أحدث فيه مانعا، مثل شنو؟ مثل استيلاد الأمة اللي تكون أم ولد، الملكية لا تزال موجودة الآن، ولكن عندما يموت المولى المتشبثة تعتق تلقائيا على حساب حق ولدها. وكذلك باقي التصرفات مثل البيع اللازم وما شابه ذلك، أو الوقف، الوقف العام أو العتق وما شابه. لماذا قالوا بالنسبة إلى هذه التصرفات موجبة للسقوط؟ لأنه في هذه الحالة هو عدم إمكان الرد، لأن المغبون إذا أراد أن يعمل خياره لا يمكن له أن يرد العين. عندما يأتي إلى البائع الغابن، البائع يقول له أعطني عيني وأعطيك ثمنك، والحال أنه الرد غير موجود. هذا هو تعليل المشهور كان بالنسبة إلى سقوط خيار المغبون. وثاني عدم الاستدراك وعدم القدرة على الاستدراك لعدم وجود العين. فلذا أن نفهم من هذا التعليل بأن الناقل إذا نقله بالناقل الجائز وليس بالناقل الواجب. مثلا المغبون اشترى شيئا ثم قبل علمه بأنه مغبون وهبه لشخص أجنبي، نعم، هل هذه الهبة تسقط خيار غبنه لو التفت إلى الغبن وعلم بالغبن؟ نقول لا. ليش؟ لأنه التعليل هنا غير متحقق، لأن العين لا تزال موجودة يمكن تداركها، وذلك بالرجوع إلى الموهوب له، لأنه الهبة جائزة، وإرجاعها إلى ماذا؟
إلى الغابن.
أول أخذها المغبون ثم إرجاعها إلى الغابن والرجوع بالثمن على الغابن إلى المغبون.
نعم.
زين. وكذلك بالنسبة إلى التدبير والوصية، مثلا لو كان عنده عبد، يعني اشترى العبد من شخص قبل أن يعلم بأنه مغبون دبره، قال له أنت حر دبر حياتي دبر وفاتي، انزين، فيا مولانا هنا لا يزال هو ملك له. فإذا هذا التدبير بحسب التعليل لسقوط الخيار هو ماذا قالوا؟ عدم إمكان الرد، وهنا الرد ممكن. ليش؟ لأنه بعد لم يخرج عن ملكه. وكذلك بالنسبة إلى الوصية، بالنسبة إلى الوصية كذلك يوصي الإنسان بشيء اشتراه ثم تبين قبل علمه بأنه مغبون، أوصاه لشخص بعد فترة من الزمن تبين بأنه هذا الذي اشتراه وأوصى به كان مغبونا فيه، لا يزال هذا الذي أوصى فيه لا يزال في ملكه ولم يخرج عن ملكه. إذن هذه الأمور كلها لا يشملها التعليل لسقوط خيار الغابن. إذن عندما نقول بأنه التصرفات المخرجة عن الملك هي التصرفات اللازمة المخرجة عن الملك وليست التصرفات الجائزة. ثم يأتي إلى فرع آخر. هسه هذا الفرع الآخر خنطبق هذا المقدار ثم نأتي إليه. يقول ثم إن مقتضى دليل المشهور وهو شنو؟ عدم إمكان رد العين إلى الغابن أو عدم استدراكه. ثم إن مقتضى دليل المشهور هو عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري، على الرغم من كون عنوان المسألة هو المغبون المشتري. زين. قال في التحرير العلامة رضوان الله تعالى عليه بعد أن صرح بثبوت الخيار للمغبون بائعا كان أو مشتريا، البائع إذا كان مغبونا يثبت له الخيار خيار الغب، والمشتري كذلك، هذا بالنسبة إلى ثبوت الخيار. وأما بالنسبة إلى السقوط يقول ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد. إذن التصرف الذي لا ينافي الرد لا يوجب سقوط خيار الغابن. ما هو مفهومه؟ إذا كان التصرف موجبا لعدم إمكان الرد مطلقا سواء كان بائعا أو مشتريا يكون مسقطا لخيار الغابن. إذن من المفهوم، هذا محل الشاهد، من المفهوم نفهم، لأنه المفهوم مفهوم مطلق
صحيح.
فإذا إذا كان التصرف نعم موجبا لعدم إمكان الرد يكون مسقطا لخيار الغابن سواء كان هذا المتصرف بائعا
أو مشتريا
أو مشترياً أو هذا المغبون بائعاً أو مشترياً. ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق، إضافة إلى ذلك الإطلاق الذي استفدناه وهو عدم خصوصية المشتري. هناك إطلاق آخر ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم مثل البيع، نعم، وبين فك الملك كالعتق والوقف، وبين المانع عن الرد مع البقاء على الملك كالاستيلاد. لا تزال المرأة الأمة مملوكة للمالك، ولكن لا يمكن ردها لكونها مستولدة صارت أم ولد، بل ويعم التلف أيضا. كل هذه الأمور تكون موجبة لماذا؟ لعدم إمكان الرد، يعني رد من؟ رد المغبون العين للغالب. وعن جماعة تخصيص العبارة بالمشتري، وهو الشيخ الأنصاري أيضا هكذا قال، الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن. شوف تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق. وعن جماعة تخصيص العبارة، يعني عنوان المسألة خصصها بماذا؟ بالمغبون المشتري، بالمشتري. فإن أرادوا قصر الحكم عليه، تارة نقول بأنه الغالب ما يخالف، الغالب نعم أن يكون المغبون المشتري،
نعم.
أن يكون من باب المثال أيضا ما يخالف. وأما إذا كان لا، فإن أرادوا قصر الحكم عليه فلا يعرف له وجه،
صحيح،
إلا أن يبنى على مخالفته لعموم دليل الخيار، يعني سقوط خيار الغابن بالنسبة إلى المتصرف قبل علمه، نعم، يكون منافيا لدليل الخيار. دليل الخيار هو ماذا؟ هو نفي الضرر. والإنسان المغبون مع غض النظر كونه مشتريا أو بائعا، إذا كان قبل علمه تصرف هذا التصرف، قبل علمه بكونه مغبون تصرف، هذا أيضا يصدق عليه بأنه شنو؟ متضرر من هذه المعاملة. إذن دليل الخيار يكون شاملا حتى لهذه الصورة. فإذا سقوط الخيار سوف يكون خلاف القاعدة، وكل مورد يكون خلاف القاعدة يكتفى فيه بالقدر المتيقن. الصورة التي قامت عليها الإجماع من الفقهاء على سقوط خيار المغبون هو المشتري، وأما البائع فيبقى تحت القاعدة، والقاعدة تقول نعم البائع المغبون إذا بعد علمه بالغبن تصرف يكون موجبا لسقوط خياره. ليش؟ لأنه بعد هذا نفي الضرر لا يأتي، لأنه أقدم على الضرر،
صحيح.
وأما إذا كان قبل علمه، اللي هو مورد بحثنا، إذا كان قبل علمه يأتي أنه هذا ضرر عليه فيشمله الدليل. زين، إلا أن يبنى هذا الحكم وهو سقوط الخيار على مخالفته لعموم دليل الخيار، يعني خيار الغابن. ما هو دليل الخيار؟ أعني نفي الضرار، فيقتصر على مورد الإجماع. زين. ثم إن ظاهر التقييد بصورة امتناع الرد، يعني أن يكون التصرف موجبا لامتناع الرد على المالك، وظاهر التعليل بعدم إمكان الاستدراك ما صرح به جماعة، يعني حدود التصرف المسقط لخيار الغبن هو التصرف الذي يكون مانعا من الرد وماذا؟ والاستدراك. من هذه من هذا التعليل ومن هذا التقييد نفهم من أن الناقل الجائز لا يمنع من الرد، لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه. واضح. فضلا عن مثل التدبير والوصية من التصرفات الغير الموجبة للخروج عن الملك فعلا، المدبر لا يخرج عن ملك المدبر، والموصى به لا يخرج عن ملك الموصي قبل موته، وهو حسن لعموم نفي الضرر. ومجرد الخروج عن الملك لا يسقط تدارك ضرر الغاب. صحيح؟
صحيح.
يعني بمجرد خروجه إذا لم يكن الخروج لازما، مثل شنو؟ بالهبة. لا، الهبة الوصية لا يخرج عن الملك فعلا.
نعم.
بالنسبة إلى الهبة
لغير
ذي الرحم، صحيح تخرج عن الملك، ولكن مجرد الخروج لا يمنع من ثبوت خيار غبنه. ليش؟ لأنه بأسهل طريقة يرجع على الموهوب له ويسترجع العين ثم يردها إلى الغابن. ولو اتفق زوال المانع. إلى هنا فهمنا شيء، بأنه سبب سقوط خيار الغبن بالنسبة إلى المتصرف هو عدم إمكان رد العين. نعم، عدم إمكان رد العين، مع غض النظر عن أن يكون التصرف موجبا لخروج الملك أو لعدم خروجه. فإذا إذا حصل مانع من رد العين يكون التصرف موجبا لسقوط خيار الغاب. هسه كلامنا هنا، إذا ارتفع المانع، تحقق المانع عن الرد فسقط خيار غبنه بالتصرف، ولكن بعد فترة ارتفع المانع. مثاله: اشترى أمة قبل أن يعلم بأنه مغبون استولدها. وجود الولد صار ماذا؟ مانعا من ردها، وهذا الأمر أوجب سقوط خياره الغاب، خياره الغبني. إذا بعد فترة من الزمن مات هذا الولد، بعد مو أم ولد، لا يصدق عليها عنوان أم الولد، فإذا لا مانع من رد الأمة إلى الغاب، فهل يرجع خيار الغاب بعد سقوطه أم لا؟ بعد اشترى شخص كتابا قبل أن يعلم بأنه مغبون، باعه على شخص آخر بالبيع اللازم. قلنا هذا البيع اللازم موجب لسقوط خياره الغبني حتى لو علم بالغب، لعدم إمكان رد العين. إذا بعد فترة من الزمن ذلك المشتري الذي اشتراه من المغبون رده، إما لظهور عيب في الكتاب فرده، أو لا عيب في الثمن فحصل الرد، أو لا تقايل من الطرفين حصل فردده. زين، عندما رد الكتاب المانع ارتفع من الرد. إذا ارتفع المانع هل يرجع خياره الغبني أم لا؟ يقول بأنه هنا يتصور احتمالان. الاحتمال الأول أنه نعم، الآن إحنا الحكم يدور على إمكان الرد وعدم إمكان الرد، ذلك الوقت ما كان إمكان للرد لذا سقط خيار الغب، الآن متمكن من الرد.
صحيح.
فإذا تمكن من الرد تكون العلة لثبوت خيار الغب متحققة.
نعم.
هذا فد قول. القول الآخر يقول بأنه لا، إذا كان في ذلك الزمان باعه ببيع جائز خياري مثلا أو بهبة، نعم يمكن، ولكن عندما سقط لوجود المانع استقر البيع الغبني. وإذا استقر البيع الغبني لا يمكن رفعه حتى لو ارتفع المانع. يعني صار بيعا لازما ومستقرا بين هذا المغبون وبين ذلك الغابن لعدم إمكان رد العين نتيجة لتصرف المغبون تصرفا مخرجا عن ملكه. فإذا بعد فترة من الزمن رجع فهذا الرجوع لا يؤثر شيئا، لأن ما وقع عليه لا ينقلب، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. زين. يقول الشيخ بل يمكن أن تبنى المسألة على هذين الاحتمالين، بأن الزائل العائد هل حكمه هو كأنه لم يزل أصلا أم لا، أنه كالذي لم يعود أصلا، يعني شيء كان زائدا ثم عاد. هذا نقول بأنه الشيء الذي زال ثم عاد حكمه كالذي لم يزول أصلا. فإذا كان على هذا نقول بأنه نعم، بمجرد أن يرتفع المانع الخيار الغبن يثبت له.
صحيح.
ليش؟ لأنه صحيح كان مانع وهو وجود الولد للأمة أو البيع اللازم، ولكن الآن عاد وكأنه لم يزول أصلا من البداية، فإذا ثبوت الخيار متحقق، دليل الثبوت متحقق. وأما إذا قلنا بأنه كأنه لم يعد، يعني الشيء الذي زال ثم عاد، هذا العود لا يؤثر شيئا في الزوال. احنا الذي كان يضرنا هو الزوال، وقد تحقق الزوال. هسه بعد ذلك تحصل العود او لم يتحصل؟ إذن تبتني المساله على هذين الاحتمالين. فمن يقول بان العائد الزائل العائد كانه لم يزل يقول بثبوت الخيار، والذي يقول بان الزائل العائد كانه لم يعود
اصلا،
لم يعد، ففي هذه الحالة نقول بعدم ثبوت خيار الغبن بعد سقوطه. وكذلك هذان الاحتمالان يأتيان، وهو ثبوت الخيار وعدم ثبوته، لو حصل الرجوع بناقل جديد. مثلا اشترى شخص كتابا، نعم، قبل أن يعلم بأنه مغبون باعه على أخيه. باعه على أخيه، قلنا بأنه خروجه بالبيع اللازم موجبا لسقوط خيار الغب، سقط خيار الغب. بعد فترة من الزمن مات الأخ ولم يكن له وارث إلا هذا المغبون الذي باعه الكتاب، فوصل إليه، ولكن ليس بالعقد السابق وإنما بناقل جديد وهو الإرث. كمثال هسه الإرث أو مثلا البيع الجديد. فهنا أيضا كلا الوجهين يأتيان، ولكن يقول الأقوى هنا بعدم رجوع خيار الغبن هنا. لماذا؟ لأنه لو قلنا بنفس العقد لو رجع له وارتفع المانع، هناك احتملنا عدم ثبوت الخيار وعدم رجوعه، فهنا الذي تحقق العود بسبب ناقل جديد بطريق أولى يجب علينا أن نقول بعدم رجوع خيار الغاب. يقول ولو اتفق زوال المانع كموت ولد أم الولد، غير الولد هو المانع؟ إذا ارتفع كموت ولد أم الولد وفسخ العقد اللازم لعيب أو غيب أو غبن، ففي جواز الرد وجهان. واضح المسألة بعد؟ من أنه متمكن حينئذ. فإذا كان متمكنا إذا دليل الخيار أيضا يكون ثابتا. دليل الخيار هو شنو؟ إمكان الرد، التمكن من الرد، والآن بعد ارتفاع المانع تمكن. ومن استقرار البيع، يعني استقرار ذلك البيع الغبني، فإذا كان البيع الغبني مستقرا ولازما لا يمكن إزالته حتى بعد ارتفاع المانع. وربما يبنيان على أن الزائد العائد كالذي لم يزول، ففي هذه الحالة نقول برجوع خيار الغبن بعد سقوطه، أو كالذي لم يعود نقول بعدم رجوع خيار الغبن حتى بعد ارتفاع المانع. زيد. وكذا الوجهان فيما لو عاد إليه، أي إلى المغبون الذي تصرف هذا التصرف الناقل بناقل جديد، مثل ما مثلنا مثل الإرث. وإن كان كلا الاحتمالين يأتيان هنا، ولكن وعدم الخيار هنا أولى، لأن العودة هنا بسبب جديد، هناك اللي كان العود بنفس السبب، احتملنا عدم رجوع خيار الغبن، فهنا الذي يكون بسبب جديد بطريق أولى يجب علينا أن نحتمل ماذا؟ يعني أن نقول به إضافة إلى الاحتمال. وفي الفسخ برفع السبب السابق، لأن العودة هنا بسبب جديد، وفي الفسخ برفع السبب السابق. وفي لحوق الإجارة بالبيع قولان. هسه قلنا بأنه لو كان الناقل ناقلا لازما، البيع اللازم قلنا بأنه موجب لسقوط خيار الغبن، لأنه يحقق موضوع عدم الرد، عدم إمكان الرد. زين. هسه بالنسبة إلى الإجارة ماذا نقول؟ شخص اشترى دارا قبل أن يعلم بأنه مغبون، أجرها لمدة سنة، ثم بعد ذلك علم بأنه مغبون. ممكن أن نقول هنا بأنه في هذه الحالة لم يكن تصرفه مخرجا عن ملكه،
صح؟
فإذا خيار الغبن لا يزال ثابت. ومن ناحية أخرى يمكن أن نقول بماذا؟ بأنه صحيح ملكه، الملك لا يزال موجودا، ولكن لا يمكن له قبل انتهاء مدة الإجارة أن يرجع العين إلى الغابن. فماذا نقول؟ يقول بأنه هنا أيضا حصل الخلاف بين الأمرين. ولكن أكو شيء يجب علينا أن نلتفت إليه، بأنه هذا المغبون الذي أجر داره لو لم يعلم بأنه مغبون إلا بعد انتهاء الإجارة، يعني بعد سنة من الزمان عندما انتهت الإجارة ورجعت العين إليه مع منافعها، علم بأنه قبل سنة عندما اشترى هذه الدار كان مغبونا، هنا خيار الغبن ثابت له حتى وإن تخللتها السنة الإجارة. لماذا؟ لأن السلطنة الفعلية الآن تحققت له بالنسبة إلى الخيار عندما علم. هذا الكلام اللي قلنا بأنه فيه احتمالان فيما إذا علم بالغبن في أثناء مدة الإجارة، لأنه نقول بأنه صحيح إذا الآن يريد أن يعمل خياره الغبني يجب عليه أن يرجع ماذا؟ أن يرجع العين إلى الغابن، وهو قد أجرها لمدة سنة، فإذا الغابن يريد ينتظر إلى مدة سنة سوف يدخله الضرر. هذا الكلام كله فيما إذا علم بالغبن في أثناء مدة الإجارة، وأما إذا لا لم يعلم بالغبن إلا بعد الانتهاء من مدة الإجارة، ففي هذه الحالة يكون الآن له السلطة الفعلية على الأخذ بالخيار، والعين لا تزال موجودة عنده، يستطيع أن يردها. وفي لحوق الإجارة بالبيع قولان، البيع يعني بمعنى أنه الناقل اللازم، لأنه عدم إمكان الرد، من امتناع الرد، ما يفرق الإجارة والبيع كلاهما مشتركان في العلة، وهو مختار الصيمري وأبي العباس. طبعا شنو الفرق؟ بالبيع اللازم لا يمكن الرد مطلقا، بالنسبة إلى الإجارة لا يمكن الرد في مدة الإجارة، من امتناع الرد وهو مختار الصيمري وأبي العباس، ومن أن مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك، وهذا لم يكن مخرجا عن الملك، وهو المحكي عن ظاهر الأكثر. ولو لم يعلم بالغبن، ولو لم يعلم المغبون بالغبن إلا بعد انقضاء الإجارة توجه الرد. واضح يعني تخللتها، ولكن الآن حصلت له السلطنة الفعلية للأخذ بالخيار، والآن هم ممكن الرد. وكذا لو لم يعلم به حتى انفسخ البيع في البيع اللازم، يعني اشترى كتابا ثم باعه ببيع اللازم، ثم لم يعلم بالغبن، ولكن هذا البيع الذي هو أنشأه انفسخ لعيب فيه، لعيب في الثمن، ثم علم بأن البيع السابق كان مغبونا فيه، الآن أيضا من دون أي إشكال نقول بأن خياره الغبني موجود. لماذا؟ لأن العلة للخيار موجود، وهو إمكان الرد. وصلى الله.